والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الروايات التي يستدل بها على الحكم في هذه المسألة. في الدرس السابق استعرضنا الروايات التي استدل بها على الجواز مطلقا. الآن ندخل في الروايات التي يستدل بها على التحريم مطلقا. في الحقيقة روايات التحريم مطلقا قليلة، وعمدتها هي ما تقدم من الروايات التي ذكرناهما في البحث القرآني، وهي الروايات التي تفيد وتدل على حرمة الزواج بالكتابية، مع الإشارة إلى أن آيات التحريم ناسخة لآية شنو؟ آية الجواز. وعمدتها كان هي عبارة عن صحيح الزرارة وموثقة الحسن ابن الجاهم، إذ لا إشكال في أن هذه الروايات تدل على حرمة الزواج وحرمة نكاح الكتابية، فتكون من أدلة التحريم مطلقا، عدت واعتبرت من أدلة التحريم مطلقا. باقي الروايات التي تذكر في هذا المجال كأدلة على الحرم مطلقا هي روايات ضعيفة سندا، غير تامة سندا، الضعف فيها واضح، من قبيل روايات مذكورة في تفسير العياشي مراسيل بلا سند، روايات مذكورة في تفسير القمي بلا سند أيضا مراسيل، روايات رواية الراوندي اللي ينقلها الشيخ المجلسي في البحار أيضا ذكرت بمضمون هذا لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ولا النصرانية، لأن الله تعالى قال من فتياتكم المؤمنات، فغير هذه لا يجوز الزواج بها. هذه أيضا ذكرت في عداد الروايات الدالة على التحريم. هذه قضية، هذا الطائفة الثانية نعتبرها بعدين نجديها سأحدث على الروايات من هذا. الطائفة الثالثة ما دل على الجواز معبر عنه في الجملة مو مطلقا، ما دل على الجواز في الجملة يعني يدل على الجواز في مورد دون مورد. هذه روايات كثيرة، بعضها يدل على الجواز في العقد بالعقد المنقطع وعدم الجواز بالعقد الدائم، بعضها يدل على الجواز مع الاقترار وعدم الجواز مع شنو؟ مع الاختيار. يجمع الكل هي أنها تدل فيها دلالة على الجواز في الجملة، في قبال ماذا؟ في قبال التحريم مطلقا، في قبال التحريم، في قبال السلب الكلي، في قبال التحريم مطلقا. هذه الرواية تصلح أن تكون دليل على عدم التحريم مطلقا، وأن الجواز ولو في الجملة ثابت في المقام. هذه الروايات روايات عديدة، قسم منها مروي في الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالكفر، من قبيل الحديث الثالث في الباب الثاني أو الحديث الثاني استنقول الحديث الثاني في الباب الثاني اللي هي رواية محمد بن مسلم، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أما. المفهوم هنا أنه إذا لم يجد مسلمة حرة أو أمة يجوز له الزواج. وهذه الرواية وأمثالها هي دليل التفصيل المتقدم بين حالة الاضطرار وحالة شنو؟ الاختيار. سنجي بها. لا ينبغي هم الظاهرة في التحريم يعني المدعى أنها ظاهرة في ماذا؟ في التحريم. لا ينبغي ظاهرا في التحريم كما سيجي أيضا نبينه ونوضحه. فاحنا فقط نذكر الروايات. الحديث الثالث في الباب نفسه اللي يرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره هنا جاء عن يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال لا ينبغي للمسلم المؤسر أو الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرا. هذا مو محل كلامنا. وكذلك هذا محل الشاهد لا ينبغي أن له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة. هذه الرواية أيضا بناء على ظهور لا ينبغي في التحريم يكون فيها دلالة على الجواز في حال الضرورة. نعم في حال غير الضرورة لا يجوز له ويحرم عليه فيتدل على الجواز في الجملة. الرواية الثالثة هي صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي الحديث الخامس في الباب الأول. يروي الرواية عن الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان. رواية صحيحة سندا واضح الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر. هذه الولاية أو الرواية قيل لأنها ظاهرة ظهور واضح الجواز لقرينة ما أحب الظاهر في الجواز وقرينة ماذا التعليل في الذيل. التعليل في الذيل أيضا يشكل قرينة على أن الحكم ليس حكما شنو إلزاميا. قال علل بين مطلب واقعي أسباب النصيحة ما أحب أن يتزوج لئلا مش ماذا لئلا يتهود ولده أو ماذا أو يتنصر فتكون دالة وظاهرة في ماذا في الجواز. هذه الرواية بإمكاننا أن نجعلها من أدلة الشنو من أدلة الجواز شنو مطلقة. أقول لا هذه الرواية فيها دلالة على ماذا فيها دلالة على الجواز في الجملة لكن الجواز مع شنو مع تقييد مو الجواز مطلقا على إطلاقه شيء بحيث المباح لا بي غضاغة بي حجازة بي شنو بي قلوية أراء. ففيها دلالة على الجواز مع شنو مع الكراهة. هاي رواية. الرواية الأخرى المروية في الباب الثالث عشر من أبواب المتعة الباب الثالث عشر من أبواب المتعة الحديث الرابع يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس. فقلت فمجوسية؟ فقال لا بأس به، يعني متعتان، أي يعني متعتان. واضح أنها من كلام محمد بن سنان، لكن هو فاهم من الإمام عليه السلام أنه لا بأس يعني متعتان، مو مطلقا لا بأس. فإذا جعلنا هذا القيد والتفسير لمحمد بن سنان يعود إلى كل الرواية، ما يختص بالمجوسية. واضح؟ يعني يريد يقول أن الإمام في تجويز الزواج بالنصرانية واليهودية والمجوسية كان يقصد المتعة. واضح؟ إذا أجبنا حينئذ هذه الرواية تكون من أدلة الجواز في الجملة. واضح؟ من الجواز عن التخصيص أن المتعة تكون شنو؟ جائزة. فهو يكفي في مقام رفع السلب الكلي وإبطال القول بالتحريم شنو؟ مطلقا. وأما إذا فرضنا أنه لا كما ذكر هذا في كلماتهم أن يعني متعتان، هذا خاص بالمجوسية، خاص بالمجوسية. فالجواز الثابت في النصرانية واليهودية يبقى هنا مطلق، فتكون من أدلة الجواز هنا مطلقا. واضح؟ سابقا واحد يناقش في يعني متعتان، هذا فهم من قبل الراوي، فهم الراوي مو حجة علينا، هو فهم المتعة. اللفظ شنو؟ اللفظ عام، انه لا يجوز نكاح المجوسية، لا يجوز نكاح اليهودية، هذا عام مطلق يشمل المتعة وغيره. هو فهم المتعة، هذا في الحقيقة بقطع النظر عن سند الرواية هذا صعب جدا ان واحد يبني عليه ويلتزم به، بحيث يخرج بنتيجة ان كلام الإمام مطلق بهالشكل، بحيث يفتي على اساس اطلاق قول الإمام عليه السلام، وهو صعب جدا. بالنتيجة هذا الراوي بعد فرض وثاقته، واضح، خصوصا اذا كان من اصحاب الأئمة القريبين منا، من الصعب جدا ان نفترض انه يفسر تفسير اجتهاد. التفسير هيك مبني على الاجتهاد الصرف والتأمل الصرف في مداليل الألفاظ والجمع بين الروايات وكذا. يعني لا، هذا الشيء سمعه، يعني مو اللي سمعه، على كل حال يعني فهمه عن حس، عن شيء قريب من الإمام عليه السلام، وذكر بأنه شنو؟ بأنه متعتان. حقيقة الافتراض الإطلاق في رأي من هذا القبيل لا يخلو من ماذا؟ لا يخلو من صعوبة جدا. فمن غير الممكن أن نفتي بماذا؟ أن نفتي بإطلاق الرواية وجعلها من أدلة الجواز مطلقان، اعتمادا على أن هذا الراوي هو هذا فهم الخاص واجتهاده ونظر الخاص، ونظره لا يكون حجة علينا. هاي احدى الروايات ايضا من جملة الروايات. كل هاي الروايات مناقشتها ستجي بعدين. للمجوسية الاستدلال مبني على انه يرجع المن الى الاثنين، فحينئذ تكون من ماذا؟ تكون من ادلة الجواز في الجملة، لا من ادلة الجواز مطلقا. من جملة الروايات رواية الزرارة المروية في الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن آيان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن نكاح البل. نكاح البل بناء على أن لا يصلح ظاهرة التحريم. إذا أجلنا تكون هاي من أدلة الجواز في الجملة، تدل على الجواز، واضحة في جواز نكاح البلح منهن، واضح في التفصيل. بين اليهودية تدخل في عنوان الكل وبين غيرها. هذا اللي تدخل في هذا العنوان يجوز نكاحها. إذا يجوز نكاح اليهودية والنصرانية في الجملة، وهذا يكفي في رد القول بالتحريم شنو مطلقا. وأما إذا قلنا أن لا يصلح فصغر لها ظهور في ماذا؟ في التحريم، وإنما لها ظهورا في الكراهة، فتكون من أدلة الجواب على شنو؟ على كراهة. هذا أيضا من الأدلة التي تذكر في هذا المقام. كذلك هناك روايات كثيرة تدل على جواز التمتع بهن، جواز التمتع بالنصرانية وبالكتابية. روايات كثيرة مذكورة في باب في أبواب المتعة، الباب الرابع في أبواب المتعة. روايات كثيرة نقرأ نماذج منها، الحديث الأول والثاني. أظن اشتبهت في الباب، مو الباب الرابع، مو الباب الرابع. لا الباب الرابع بل مو من أبواب المتعة، أبواب ما يحرم بالكفر، أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث الأول اللي هي مرسلة لعلي بن فضال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا، فهي مرسلة لابن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. يتمتع باليهودية والنصرانية وعنده حرة، ها؟ فتدل على الجواز في الجملة، هو على الجملة. يعني تدل على الجواز شنو؟ الزواج منقطع في قبال السلب الكلي. الرواية الثانية لروي زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة، لا بأس بذلك. إذا أيضا تدل على الجواز شنو؟ في الجملة. روايات كثيرة من هذا القبيل فيها دلالة على الجواز في الجملة. هذه هي الطائفة الثالثة في هذا الباب. زين، الذي يظهر من خلال هذا الاستعراض للروايات أن أدلة الجواز أدلة الجواز تامة سندا ودلالة، أدلة الجواز مطلقا. وتقدم ذكر الروايات صحيحة سندا وتامة دلالة تدل على الجواز مطلقا، بينما أدلة التحريم مقصودنا أدلة الجواز إلى هنا بدون دخول في التفاصيل، يعني أدلة الجواز مو مطلقا، أدلة الجواز شنو؟ في الجملة. أدلة الجواز في الجملة بلا دخول في التفاصيل تامة سندا ودلالة، يكفي فيها أخبار الطائفة الأولى، لأنه نحن ندعي تدل على الجواز مطلقا، فإذن هي أيضا تدل على الجواز في الجملة بلا إشكال. وهذه الأخبار الطائفة الثالثة التي قرأناها وهي كثيرة جدا. الآن نحن نريد أن نبطل المرحلة الأولى، أن نبطل القول بالتحريم شنو؟ مطلقا. هذا إبطال القول بالتحريم مطلقا الظاهر أن أدلته تامة سندا ودلالة، لأنه هي عبارة عن مجموع أخبار الطائفة الأولى ومجموع أخبار الطائفة شنو؟ ثانية. هذا المجموع قطعا بيها شنو؟ بيها أخبار صحيحة سندا تامة دلالة تدل على الجواز ولو في الجملة، وهذا يكفي لإبطال القول بالتحريم شنو؟ مطلقا. أما أخبار التحريم مطلقا، نجي إلى أخبار التحريم مطلقا، فهل ينهر منها دليل لمعارضة ما دل على الجواز في الجملة أو مطلقا أو لا؟ من أخبار التحريم مطلقا أمدتها الروايات السابقة في البحث القرآني، أمدتها لني، وإلا بعض الروايات هي غير تامة سندا أو دلالة. أمدتها صحيح الزرارة وموثقة الحسن ابن الجامع. هذه الروايات بناء على فهمنا لها كما تقدم، هذه الروايات تقدم أنها من الصعب جدا العمل بها لأنه واجهت الاعتراضات السابقة، وبالنتيجة نحن استقربنا وقوع التعارض بين هذه هاتين الروايتين، ولا مرجح في البين، ولا يمكن الجمع بينهما جمعا دلاليا عرفيا، لا مرجح ولا يمكن الجمع الدلالي، فتتعارضان تتساقطان. بعد التساقط كأنه لا نملك دليل عليهما على التحريم مطلقا. فإذا ثبتنا هذا الشيء المتقدم فلا نعاني مشكلة من العمل بأدلة الجواز بلا دخول في التفاصيل، واضح؟ مطلقا أو في الجملة، يعني لا نعاني من مشكلة في طرح أخبار الطائفة الثانية وعدم التعويل عليها وعدم أخذها في الحساب لأنها متعارضة ومتساقطة. إذا واحد ما قبل بهذا الشيء وأصار على تمامية أخبار التحريم مطلقا، واضح؟ في هذه الحالة حينئذ لا بد من إيقاع حالة التعارض بين هذه الأخبار، بين هذه الأخبار، ونحن بين أمرين، بين أمرين بعد فرض التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، أو قل بين الطائفة الأولى والثالثة من جهة وبين الطائفة السنة الثانية، ماشي؟ احنا بين أمرين، إما أن نجمع بينهما بين الطائفة الأولى والثانية، خلينا نتكلم الطائفة الثانية من داخلها حتى نستفيد منها في الجامع، إما أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بالاستعانة بأخبار الطائفة شنو الثالثة، بالاستعانة بأخبار الطائفة كما هو الشأن عندما تأتي أخبار ناتية مطلقا وأخبار مثبتة مطلقا وأخبار مفصلة. وهذا هنا نجمع بين الطائفتين بأن نحمل المجوز مطلقا على المتعة مثلا، والنافي مطلقا على الزواج السنة الدائمة، أو نحمل المجوز مطلقا على حال الاختيار والنافي مطلقا على حال السنة الاضطرار، نستعين بأخبار الطائفة الثالثة في الجمع بين الطائفة، بالعكس قليل أو بالعكس في الجمع بين الطوائف السنة المتعارضة، إما أن يتسوي. وهذا طبعا يحتاج إلى فحص الأخبار الطائفة الثالثة لمعرفة أنه أي خبر دال على تفصيل يكون تاما سندا وتاما شنو دلالة، حتى نستعين به في الجمع بين هذه الأخبار، إما أن هكذا نفعل فننتهي إلى نتيجة شنو الجواب في شنو في الجملة، ماكو بعد نفي تحريم مطلقا بعد ما في شنو، فأيضا ألغينا التحريم شنو المطلق. وإما نقول لا، هذه أخبار تتعارض، وحينئذ نرجح الأخبار المجوزة ونقدمها على الأخبار المانعة على أساس شنو؟ على أساس موافقة الشنو؟ الكتاب. على أساس موافقة الكتاب، بنقطة أننا قلنا أن الكتاب لو بقينا نحن والكتاب وقطعنا النظر عن الأخبار السابقة والأخبار المجوزة، أخبار المانعة والأخبار المجوزة قطعنا النظر عنها، فالكتاب يشترط أن يكون كتاب الجواز. وش قلنا؟ من على أمر واضح الجواز مخصصة تكون لآيات السنه، لآيات التحريم. فإذا الكتاب ينطق بالجواز، يقول بالجواز، نجح أخبار تجوز وأخبار تمنع، واضح؟ أخبار تجوز وأخبار تمنع، هذه الأخبار المجوزة تكون موافقة للكتاب، فتتقدم على أساس موافقتها للكتاب. استعرفين ما في كلمات إشكال بأن هذه الأخبار المجوزة صحيح من جهة هي موافقة للكتاب، لكن من جهة أخرى هي موافقة للعامة، بينما أخبار التحريم مخالفة للعامة. إذن أخبار الجواز بيها مرجح وموافقة الكتاب، أخبار التحريم بيها مرجح وهو شنو؟ مخالفة العامة. فليش تقدم على هذا المرجح تأمل به في قبال هذا المرجح؟ جاء تقدم أيضا مرارا وهو أن موافقة الكتاب تأتي في أول قائمة شنو؟ المرجحات، والتعويل عليها إن وجدت، إن لم توجد من فقد أننا مراحل متأخرة. تكون رافعة لموضوع الترجيح مخالفة الكتاب. فرج ابن القيم، فإذا رجحنا أخبار الجواز بموافقة الكتاب النتيجة شنو؟ أن نلتزم بالجواز على كل التقادير المحتملة في أخبار التحريم. احنا ممكننا أن نعمل بالتحريم شنو؟ مطلقا. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة، وأن القول بالتحريم مطلقا نخليه على صدر، نخليه على صدر، ما ينبغي الأخذ فيه. نعم، يبقى لأن نلتزم بالجواز مطلقا أو نلتزم شنو؟ بالتفصيل. وإذا التزمنا بالتفصيل فأي تفصيل نلتزم به؟ تفصيلات كثيرة، تفصيلات كثيرة. ها؟ حتى نجمع البيانات. لا، شوفوا فيه في باب التعارض عندما يراد أن يجمع بين الأخبار كأنه بالنظر الشمولية كأن نجمع بين كل الطوائف الثلاثة، لأن نلتزم شنو؟ بالتفصيل المختار. نقول كل الطوائف الثلاثة جمعنا بينها جمعا عرفيا عن طريق الالتزام بالتفصيل، يخرج بين المتعة وبين النكاح الدائم، فجمع بين كل الطوائف الثلاثة. هذا لتوضيحه وتحليله، نقول اكو تعارض بين الاخبار النافية مطلقا والاخبار المجوزة مطلقا، تعارض. نقول هذا نستعين لاخبار الطائفة الثالثة في حمل المجوزة مطلقا على المتعة، حمل النافية مطلقا عليها على النكاح الثاني. هذا في واقعه وجمعا بين كل الطوائف الثلاثة، واضح؟ خوف. إذا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية شنو؟ أنه أن القول بالجواز الذي نقول به هل هو مطلق أو نفصل؟ نفصل ماذا نفصل؟ بماذا نفصل؟ هذا يستدعي مراجعة أخبار الطائفة شنو؟ الثالثة. لأنه، لاحظوا هذه نقطة مهمة، لأنه إذا تم سندا ودلالة خبر واحد منها مفصل، فلا بد ان يكون مقيد علما لاخبار الجواز شنو؟ مطلقا. لان هذا الخبر الواحد المفصل، مفصل يعني شنو مفصل؟ يعني يقول افرض في حال الاختيار يجوز، لكن في حال الفرار شنو؟ في حال الفرار يجوز، لكن في حال القرء اختيار لا يجوز. هذا نسبته الى الاخبار المجوزة مطلقا نسبة الخاص العام. نسبة هذا مو مثبتان حتى نقول ما في منافات بينهما، لا، هذا كما هو مثبت هو نافع ايضا في صورة. هذا بالحال نفي في صورة، يعني عندما يقول يحرم في حال الاختيار هذا يقيد ماذا؟ اخبار الزواج شنو؟ مطلقا. هكذا الاخبار المفصلة بين المتعة والنكاح الدائم هي كما تدل على الزواج في المتعة تدل على التحريم بالنكاح الدائم. هذا التحريم بالنكاح الدائم يقيد اخبار شنو؟ الجواز. ولذا المهم هو ان نراجع هاي الاخبار المفصلة الاخبار الطائفة الثالثة حتى نشوف ياها من هيتهم حتى نقيد به اخبار الجواز بلا اشكال. واضح؟ هذا لابد من مراجعته ورواية ورواية حتى نشوف يا خبري. أول رواية تواجهنا في أخبار الطائفة الثالثة هي رواية يونس ومحمد بن مسلم اللي تفصل بين الاختيار والشراء والإضرار. هاي كنا نتأمل فيه. هاي الروايات مثل ما قلنا مروية في الباب الثاني في الحديث الثاني والثالث. هاتان